الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون. يقول: قالها ثلاثة. طبعا هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله ليبين أعظم الأسباب التي أوقعت الشرك في الأرض، مع وضوح الحق وبراهين التوحيد، فإن أدلة التوحيد وبراهينه ظاهرة من جهة الفطرة، من جهة العقل، من جهة الحس، من جهة النصوص في الكتاب والسنة والإجماع، فإن أظهر شيء في الوجود هو وحدانية الله تبارك وتعالى واستحقاقه جل وعلا بأن يكون المعبود وحده لا شريك له. ومع ذلك، ومع هذا الوضوح، فإن الناس لا يزالون يقعون في الشرك منذ آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، والسبب في ذلك مشترك، وهو الغلو ومجاوز الحد في الصالحين حتى يجعل فيهم ما لله تبارك وتعالى. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أعظم الأسباب التي أوقعت الشرك قديما وتوقعه في كل وقت وزمان. لذلك يقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طبعا الغلو المراد به مجاوزة الحد والزيادة فيه، كل مجاوزة للحد تسمى غلوا، والمراد بذلك المجاوزة، مجاوزة الحد المشروع، أي الزيادة على ما حده الله تبارك وتعالى وشرعه. والغلو نوعان: غلو في الدين وغلو في الصالحين. فأما الغلو في الصالحين فالمراد بذلك إيصالهم إلى مرتبة الألوهية بأن يكونوا آلهة يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، سواء اعتقدوا فيهم التأثير أو اعتقدوهم شفعاء وسطاء عند الله تبارك وتعالى. ومن الغلو أيضا في الصالحين إعطاهم حقوق النبوة كحال المقلدة الذين ينصبون لهم إماما يطيعونه كما يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون قوله على قول كل أحد بل حتى على الدليل، فهذا لا شك أنه غلو. والغلو في الدين يدخل الغلو في الصلاة، في الصيام، في أشياء كثيرة. ومراد الشيخ رحمه الله بيان الغلو في الصالحين وأنه من أكبر أسباب الشرك. وذلك يقول قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فغلو أهل الكتاب كثير، ومن أعظم غلو أهل الكتاب أنهم أله عيسى عليه السلام وأله اليهود عزيرا عليه السلام. فالنصارى أله عيسى وأمه، حتى قال جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقد بين الله جل وعلا غلو النصارى في كتابه في مواضع كثيرة، فإن محبتهم لعيسى عليه السلام ولأمه قادتهم إلى أن يتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. فمنشأ ذلك وأساسه هو التعظيم والمحبة التي قد جاوزوا فيها الحد، فتجاوزوا بعيسى عليه السلام وبأمه حدهما البشري وحدهما الوصفي وهو النبوة إلى أن جعلوهما إلهين من دون الله. ويدخل في ذلك الغلو في كل صالح، كغلو الصوفية في أوليائهم، وغلو الرافضة في أئمة آل البيت ونحو ذلك. فإن الصوفية أو الطرق الصوفية كل طريقة تنتسب إلى إمام من أئمتهم يغلون فيه ويعتقدون فيه أشياء من الربوبية فضلا عن الألوهية، وذلك يعتقدون بما يسمى بالغوث وبالأقطاب الأربعة وبالنجباء وبالأوتاد وما نحو ذلك من هذه المسميات، فيعتقدون أن العالم غوثا يصفون بصفات الرب تبارك وتعالى ويجعلون له مطلق التصرف، ثم له أعوان أربعة وهم أقطاب لكل ربع من العالم قطب، فتجدهم يلقبون بعض أوليائهم بذلك والقطب فلان. وهذا لا شك أنه من غلو، من جنس غلو النصارى في عيسى عليه السلام وأمه، في عيسى وأمه. وفي الحديث وفي الصحيح عن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن، وهذه الآية في سورة نوح في قصة قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم سموا هذه الآية الآلهة، قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسر ابن عباس رضي الله عنهما بأن هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح، فلما ماتوا حزن الناس لفقدانهم، فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالس التي كانوا يجلسون فيها، انصبوا لهم تماثيل على صورهم، فإذا رآها الناس هذه التماثيل تذكروا أولئك الصالحين فنشطوا في العبادة. ثم انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده، ثم انقرض، ثم جاءت أجيال، قالوا أوحى إليهم الشيطان إن آباءكم أجدادكم يستسقون ويستنصرون ويسترزقون بهذه الأصنام. وهذا أول شرك وقع في الأرض، فإن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى. هذا العمل من قوم نوح بدأ بنية حسنة، لأنهم أرادوا أن ينشطوا أنفسهم في العبادة، لكن الشيطان له خطوات، جاء بهذا الأمر فأوحاه إليهم، وهو في الحقيقة يريد إيقاعهم أو إيقاع من بعدهم في الشرك فوقعوا. فدل على أن النية الحسنة لا تكفي في صحة العمل، ولا يقول قال لا أنا قصدي حسن، لا يقول قال أنا قصدي حسن، لأن الشريعة جاءت بسد هذه الأبواب التي تؤول للشرك، وأعظم ذنب عصي الله به جل وعلا هو الشرك. وهذا فيه رد على عباد القبور اليوم الذين يدعون أن ما يفعلونه بقبورهم من البناء والاستغاثة والتعظيم هو من محبتهم، إذا نهوا عن البناء على القبور وعلى إيقاد السرج ونحو ذلك على وبور من يزعمون ولايته، إذا قيل لهم ذلك قالوا لا هذا من محبتهم، هذا من تعظيمهم، نقول هذا هو عين فعل قوم نوح وكانوا أصلح منكم، فإنهم أرادوا الخير لكن الشيطان اتخذ ذلك وسيلة لإيقاع من بعدهم في الشرك فتدرج في إغوائهم. وهذا أيضا قصة تدل على النهي عن التصوير، وذلك جاءت الشريعة بالتحريم التصوير ولو لم يرد الإنسان به العبادة. ولذلك لو قال قائل اليوم إن الشرع قد سد الذريعة، لو قال قائل اليوم هذا ما يمكن أن أصور صورة تعبد اليوم، اليوم بعيد، إنسان ينحت صورة من أسباب تحريمها أنها قد تكون وسيلة لأن تعبد بعيد، نقول الشرع قد جاء بسد الذرائع سدا عاما، فقد تكون بعيدة في وقت دون وقت وفي شخص دون شخص. فقوم نوح هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة لم يشركوا حتى جاءت أقوام بعدهم فوقع الشرك فيهم، فدل هذا على أصل الشرك الذي وقع في الأرض وأصله وبدايته كان بسبب الغلو. وقال ابن القيم قال غير واحد لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي هؤلاء الصالحين خمسة، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهكذا السنن تتغير بمرور الزمان، والباطل يسهل بقلة الناصحين، فإذا قل الناصحون سهل الباطل على الناس واستشرى فيهم. ومن هنا كان الواجب على الإنسان دوما أن يذكر الناس بالتوحيد وبحق الله وأن يكرر ذلك على مسامعهم حتى ترسخ العقيدة، ولا يقول الحمد لله أنا شرحت العقيدة، شرحت كتاب التوحيد، هذا الكتاب كلما فرغ منه درس مرة أخرى، كلما فرغ درس، كلما فرغ درس. الشيخ مباز رحمة الله قيل أنه شرح كتاب التوحيد أكثر من 70 مرة. وهكذا العلماء ما يفرغون منه إلا ويشرحونه، فتجدهم يدورون على هذا الكتاب وعلى الأصول الثلاثة وعلى القواعد الأربعة، كلما فرغوا كلما رجعوا، كلما فرغوا يشرحون كتبا أخرى، لأن هذا ينبغي أن يكون راسخا في قلوب الناس. ولا يقول قال الحمد لله التوحيد عرفناه والناس عرفوا التوحيد. نعم عرفوا التوحيد، لكن إذا قل الناصحون وسكت الدعاة والله جل وعلا بالتذكير في هذا الأصل العظيم، سهل بعد ذلك إيقاعهم في الانحراف. وفي الحديث الذي بعده قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء المراد به المبالغة في المدح، وهذا نوع من الغلو. وقيل أن الإطراء هو المدح مطلقا، قال بعض العلماء: لا تطروني أي لا تمدحوني، فهذا فيه النهي عن مدحه مطلقا حتى لو كان بلا مبالغة، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسد باب المدح وأن يكتفي المسلمون بما مدح الله عز وجل به رسوله، فإنه وصفه في أشرف المواضع بالنبوة والرسالة وبالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة، وفي مقام الإسراء سبحانه يسرى بعبده ليلا، في مقام إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهلم جرى. فالله جل وعلا قد وصف نبيه بالعبودية وبالرسالة وبالنبوة: يا أيها النبي قل لأزواجك، وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع طريق هذا الأمر الذي قد يؤول به من الغلو. وقال بعض العلماء: المراد بالإطراء هو المبالغة في المدح، مجاوز الحد. الشاهد أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، أي لا تطروني فتقعوا في الغلو كما وقع من النصارى، فإن النصارى غلوا في عيسى ومدحوه حتى آل بهم إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واعتقدوا أنه ابن الله وأنه الإله. وهذا يدل على أن الغلو حتى في من يستحق المدح على الإطلاق بعد الله عز وجل كالأنبياء والمرسلين، أنه يؤول ذلك إلى تعظيمهم وإلى تأليههم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن مدحه أو عن المبالغة في مدحه والاشتغال بذلك، وهو خير من وطئت قدماه الثرى، بل هو خير خلق الله على الإطلاق، فكيف بمن هو دونه؟ ولذلك الإنسان يكتفي بما وصف الله به رسوله. والناس لما تركوا هذا الأصل وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في الغلو. اليوم في الموالد والعياذ بالله البدعية هذه، ماذا يقول الناس؟ ينشدون ايش؟ بردة البوصيري الذي هي شرك، شرك صريح، مع ذلك الناس يقولونها. يقول البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الأمم. يعني دع، يعني أهم شيء أنت ما تقول عن النبي عليه أنه ابن الله، وقل ما شئت بعد ذلك. حتى أنه جعل علم اللوح المحفوظ من علم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن من جودك الدنيا وضرتها. يعني الدنيا هذه والآخرة من جود النبي، هو الذي أعطانا إياها، ومن علومي علم اللوح والقلم. هذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهذا هو الغلو. مع ذلك يظن الناس أن هذا مدحا، وأنا شك أن هذا وعين ما نهى عنه النبي. فالشاهد أن الغلو في الصالحين هو هذا. اليوم انظر، كل الشرك اليوم هذا سببه. الرافضة اليوم يعبدون آل البيت، سبب هو الغلو في آل البيت. النصارى كل التجاني يعبدون التجاني، السبب الغلو في التجاني. الرفاعي الرفاعي، السبب الغلو في الرفاعي. وهلم جرى على مر التاريخ أساسا، بل حتى المقلدة أساسا الذين يقلدون مع معرفة بالدليل، يقلدون من ينتسبون إليه حتى من أئمة المذاهب، السبب غلو. الشافعي يغلون في الشافعي، والحنابل يغلون في الحنابل، فالإمام أحمد أما بذلك المتعصبون منهم لا المتجردون الحق، وهكذا. وحتى الفرق العقدية الأشاعرة يغلون في الأشعري، والما تريدي يغلون في أبي الحسن ما تريدي، وهلم جرى. فلنجد أن من أعظم أسباب الضلال هو الغلو، وقد يؤول بالعبد إلى أن يشرك بالله، وقد يؤول به إلى أن يقع فيما هو أخف من ذلك لكن من عظائم الذنوب. وهذا هو أعظم أسباب الشرك. اليوم هذه الأضرحة المقامات على سيد البدوي والعيدروس والحسين كلها سبب الغلو. الناس ما تأتي إلى قبر رجل فاسق فاجر قد عرف بالفجور والفسق والكفر والطغيان يعظمون، ما يعظمون إلا رجلا صالحا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو أساس كل ضلال، في باب الأقوال والاعتقادات والأعمال وفي باب الأشخاص. ولذلك لا يستهان بالغلو، لا يستهان بالغلو حتى في الأشخاص ولو بالشيء القليل. اليوم رجل تطل يدرس عند شخص درس يتعصب له، لو جاء آخر رد عليه تعصب تلاميذه هذا الشيخ لشيخه، هون عليك. إذا هناك مساجلات علمية دعهم، دع المشايخ كل يرد على الآخر، كل يدي بحجته. اليوم لا، طلبة الشيخ فلان يتعصبون له، طلبة فلان يتعصبون له. هذا بين أهل السنة والجماعة الذين يقول نحن سلفيون، وهذا تعصب الجمع ينتسب إليها، وذاك تعصب للشيخ ينتسب إليه، وهكذا. إذا جاء رجل أنكر على بعض المنكرات عند بعض الجمعيات أو بعض المنظمات صاحوا به أتباعه. إذا جاء رجل ينكر على شيخ أو على طالب علم أو على عالم بعض أخطائه صاح التلاميذ، وهلم جرى. بل حتى اليوم تجد هذا ينكر على المصريين صاحب المصريون، ينكر على الكويتيين صاحب الكويتيون، وهذا الغلو. إذا كان الإنسان حذر من الغلو، فالإنسان لا يستهين بالغلو ويكون متجردا للحق، متجردا للحق لا يسيء الظن. اليوم الناس على طول تسيء الظن، لو جاء رجل رد على رجل أساء الظن، هذا يريد كذا يريد كذا قصده كذا. يا أخي لا تسيء الظن، انظر في كلام، إن كان حقا اقبل ولا اترك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لما قال له إبليس اتركني وأنا أخبرك بشيء يمنعك منا، فعلمه أن يقرأ سورة أو آية الكرسي قبل أن ينام، قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذب. هو كذاب إبليس رأس الشر، ملك لما قال كلمة حق قبلناها، قبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت إيش؟ سنة عند الناس. ولذلك الإنسان يجب أن يجرد نفسه وقلبه ولا يتعصب لأحد، لا لبلد لا لقبيلة لا لشيخ لا لطائفة لا لجماعة لا لحزب أبدا، وإنما يتعصب للدليل للحق، يغضب إذا انتهكت حرمات الله مهما كان منتهكها. وفي الحديث قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأصل التنطع التعمق والتقعر في الكلام، إظهار الفصاحة، إنسان يعني يظهر نفسه فصاحة فيتقعر في الكلام ويتشدق فيه، هذا هو التنطع. المراد به هنا التعمق في أمور الدين أو الأشخاص. والحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. ويكون التنطع في العبادة ويكون كلام يكون في الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا البدء وبابين بعده تبين له خوبة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليله من قلوب عبده.
نعم، أي أن من رأى حال الناس اليوم وما وقع فيه من الشرك يرى غربة أهل التوحيد، وذلك من كثرة ما يقع من جنس فعل قوم نوح من عبادة القبور. هذا الذي ذكره الله عن قوم نوح ما زال يقع كثيرا. والله جل وعلا يغير القلوب فيجعل المنكر في قلوب بعض الناس معروفا ويجعل المعروف منكرا، نسأل الله الثبات. نعم.
الثاني معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم، وهذا يدل على أن الغلو من أكبر أسباب الشرك ومن أعظم مداخل الشيطان. وإذا كان الغلو في الصالحين من أكبر أسباب الشرك، هذا يقتضي الاهتمام بسد هذا الباب وإغلاق هذه الذريعة والعناية بالاعتدال وترك الغلو وتربية الناس على الاعتدال في الأشخاص في كل الناس والزجر عن الغلو وتحذيره من ذلك. نعم.
الثالثة وأول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم، ما عندك أول شيء معرفته، ما عندك معرفة؟ ما يصلح. أول شيء غير به معرفته، أول شيء غير به الأنبياء مع معرفة أن الله أرسلهم، أي أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك. أن تعلم أن أول ما وقع التغيير في دين الأنبياء ماذا؟ في الشرك، وسببه الغلو. والله جل وعلا إنما أرسل الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والنهي عن الغلو. نعم.
قبول
البدع
مع
ذكر الشرائع والفقه. معرفته ما عندك معرفة؟ ايوه ماشي. الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سبب قبول البدع والشرك مع كون الشرائع والفطر تنكرها هو الغلو في الصالحين مجاوز الحد فيهم. يعني كما ذكرنا براهين التوحيد ظاهرة بينة والدلال عليه أظهر من أن تبين من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة، ومع ذلك يقع الناس في الشرك. وذلك فسر الشيخ هذا في الفائدة التي بعدها. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مس الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني حب ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به طيرا وظنوا بعدهم أنهم أرادوا به غيرا.
نعم، يعني كان يا شيخ يريد يقول أن سبب البدع والشرك هو مزج الحق بالباطل، وهكذا الشيطان يمزج الحق بالباطل، لأن الباطل المحض لا تقبله النفوس ولا ترضاه، بل لابد مزج الحق. قال فالحق محبة الصالحين. محبة الصالحين حق ولا مو حق؟ حق. محبة الصالحين حق، وإنما تكون بموالاتهم ومحبتهم والاقتداء بهم واحترامهم وإنزالهم مكانتهم، هذه المحبة. أما الباطل الممزوج بهذه المحبة هو فعل أناس ينتسبون العلم أرادوا خيرا فجاء من بعدهم فظنوا غير ذلك، أي فعلوا في الصالحين ما هو باطل، أنهم صوروا لهم تلك الصور ونصبوها في مجالس، هذا باطل مزج بالحق، أي أظهر هذا الباطل بصورة محبة الصالحين، والنتيجة وقوع الشرك. النتيجة وقوع الشرك. اليوم تقول الرافضي لما تقع ما فيهم الشرك، مزج له الحق الباطل، جاءه أسياد هؤلاء وزينه آل البيت ومحبة آل البيت ومكانة آل البيت، نعم هذا حق، لكن جعلوا هذا ذريعة إلى أن يؤلهوهم من دون الله تبارك وتعالى، فخلطوا الحق ومحبة آل البيت واحترامهم ومكانتهم ومعرفة قدرهم وحقوقهم مزجوه بالباطل بالغلو فيهم، فامتزجت دعوة محبة الصالحين بظن اتخاذهم من قبل علماء آلهة، أي أن هؤلاء ظنوا الذين جاءوا بعد أن من قبلهم العلماء اتخذوا هذه التماثيل آلهة فطلبوا منها النصر وطلبوا منها الرزق وهكذا. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، وهود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وأنهم صالحون من قوم نوح. نعم.
السابعة جهلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، إذا عدم المذكر أو ضعف المذكر بالله تبارك وتعالى بحقوقه عظم الجهل وانتشرت الضلالات، وذلك الإنسان مطبوع على الظلم والجهل كما قال جل وعلا وأخذ الإنسان إنه كان وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان مطبوع على الظلم وعلى الجهل، وذلك الباطل إن لم يقابله توفيق من الله جل وعلا وعلم فإن الإنسان يجد نفسه هالكا، وهذا يستلزم الاهتمام بالدعوة وبنشر العلم، كما أنه يستلزم أن يكثر الإنسان من الدعاء أن يدعو الله عز وجل بالتوفيق والثبات والهداية وأن يشرح الله صدره، وهذا مأخوذ من قصة قوم نوح كيف زاد الباطل بمر الأيام، كان باطل الأولين أنهم نصبوا تلك الصور ثم زاد الباطل حتى اتخذت تلك الصور آلهة من دون الله، ولذلك هذا متى إذا عدى المذكرون وذهب أهل العلم، لما مات العلماء جاء الجهال. نعم.
الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر،
وأنها ما عندك أحب إبليس عندي وأنها أحب إلى إبليس بالمعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهذا الفائدة مأخوذة من اتخاذ قوم نوح للصور المبتدعة التي آلت به من الوقوع في الشرك، فالشرك أسرع ما يكون في أهل البدع لأن اتخاذ صور بدعة، لكن انتهت بهم البدعة إلى ماذا؟ إلى الشرك، وذلك البدعة قارينة الشرك ووسيلتها، كما أن السنة قارينة التوحيد، فمتى موجد البدعة سهل وقوع الناس في الشرك، ومتى ما عظمت السنة بعد ذلك، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن لا إله إلا الله توحيد الله، أن الشهادة لمحمد رسول الله السنة، هذا أن توحيدان كما قال المغرب لا نجاة العبد إلا بهما، توحيد عبادة الخالق وتوحيد متابعة الرسول، فضد لا إله إلا الله الشرك، وضد الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة البدعة، وهذان أعظم ذنبين يعصى الله عز وجل بهم، وهذا يجب الحذر من البدع وألا يتساهل الإنسان فيها، فوق أنها منكر عظيم فهي من أكبر أسباب وقوع الشرك. نعم. وذاك يكثر الشرك في أهل البدع، يكثر الشرك فيهم لقربهم من الشرك ببدعهم وضلالتهم. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تهوى إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، لأن الشيطان حسن لهم تصوير أولئك الصالحين، هو يعرف كيف سينتهي الأمر، فهو خبير يعرف ما تؤول له البدعة، فجاء بهذه الصور وهي بدعة. يعني تصوير الصالحين هل كان بأمر من النبي؟ لا، لم يكن بأمر من النبي، لأن الناس كانوا على التوحيد، وإنما هم ابتدعوا هذا، هو لأنه يعلم أن هذه بدعة تنتهي بهم إلى الشرك، فالشيطان يعرف ولو حسن قصد الفاعل، قد يكون قصده حسنا، لكن العبرة ليس بحسن قصد، العبرة بموافقة العمل للسنة. نعم.
العشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقود إليه.
نعم، فالبدعة النهي عن الغلو أصل أصول الدين وقاعدة من قواعده العظام، لأن مآل الغلو إلى البدعة ومآل البدعة إلى الشرك، إذن سبب البدعة الغلو، ووقوع الناس في البدعة من أكبر أسباب وقوعهم في الشرك، فهذه قاعدة كلية. وذلك نهينا عن الغلو لئلا نقع في البدعة، ونهينا عن البدعة لئلا نقع في الشرك، فهذا من باب حماية التوحيد. نعم.
الحادية عشرة مضرة الخوف على قبره أجل عمل صالح.
نعم، لأن قوم نوح عكفوا على أولئك الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، فدل أن العكوف على قبور الصالحين من أعظم أسباب الشرك، والغلو في قبورهم من أكبر أسباب ذلك، نصبوا أصناما جعلوها على قبورهم، ثم صارت القبور بعد ذلك آلهة من دون الله، فدل على أن تعظيم القبور وأهلها من أكبر أسباب وقوع الشرك. نعم.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالة.
نعم، نهينا عنها لأنها من أكبر أسباب الشرك من ذراعيه وأسبابه ولو بعدت، فإن الأصل أن الحكم عم جميع الأزمان. نعم.
الثالثة عشرة معرفة العظم
بشأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، إذا عرف الإنسان بأن غلوهم في الصالحين هو الذي آل بهم أن يتخذوها آلهة، وأن هؤلاء إنما أرادوا تصويرهم بنية حسنة، فانتهت هذه النية إلى أعظم الذنوب، فالغلو في الصالحين سبب أول شرك وقع في الأرض، ولا يزال هذا السبب هو من أعظم أسباب الشرك مع غفلة الكثيرين عنه، وهم يقرؤون هذه القصة ولا يعتبرون. نعم.
رابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها.
أعجب العجب.
وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حكى بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
يعني هؤلاء يقرؤون هذه القصة في التفاسير وفي صحيح البخاري وفي السنن وفي المسانيد، ويقرؤون أن الشرك وقع في قوم نوح، أن الله بعث نوحا إلى قوم وهذا سبب شركهم، ومع ذلك يفعلون عين ما كان يفعله قوم نوح. ما الذي طمس على أبصار هؤلاء حتى أنهم لم يتعظوا بهذه القصة؟ الله جل وعلا طمس على أبصارهم، فهذا من أعجب العجب، أن الإنسان يقع على الأمر ويقرأه ويعرفه مع ذلك يقع فيه، والذي حال بينهم وبين ذلك هو إضرار الله عز وجل لهم، لأنهم لم يصلحوا للتوحيد. وهذا يدل على أن العلم ليس أن تقرأ ولا أن تطلع ولا أن تحفظ، وإنما العلم الحقيقي هو الفهم والدراية الذي يتبعه عمل، فقد يكون إنسان أحفظ من غيره وغيره أعلم منه، وقد يكون أكثر قراءة واطلاع من غيره وغيره أفقه منه، وهكذا. نعم.
الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، لعلها مأخوذة من قولي إن آباءنا وأجدادنا كانوا يستشفعون بهم، أي هم ما قالوا آباءنا وأجدادنا اعتقدوا أنهم يدبرون الملكوت هذه الأصنام، وإنما كانوا يستشفعون بهم، فدل أن شركهم أساسا كان في طلب الاستشفاع من الأولياء والصالحين والأصنام. نعم.
السادسة عشرة
أو طلب الشفاعة يعني. نعم.
السادسة عشرة
ظنهم أن العلماء الذين صوروا أرادوا ذلك. نعم، أي أنهم أرادوا الشفاعة، مع أن الأولين لم يريدوا إلا النشاط في العبادة، لكنهم ظنوا الشيطان قال لا، هؤلاء أرادوا شفاعتهم عند الله. نعم.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قبره صلى الله عليه وسلم وفي كما أطرد النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم آه عن الإطراء، قيل هو المدح وقيل المبالغة فيه وقيل غلو فيه، والأقرب أن الإطراء مراد به مطلق المدح، أي لا يشتغل الإنسان بمدح النبي بغير ما مدحه الله عز وجل وسماه به، أي يمدحه بما جاءت به النصوص. وهذا يدل على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بعواقب الإطراء ومآلاته، وهذا يدل على حرصه على أمته، لأنه سد أعظم الأسباب التي توقع الناس في الشرك والضلال. نعم.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
طبعا هو أخبر بهلاكهم ليحذر من فعلهم، ليس المراد بذلك أنه يخبر عنهم خبرا، وإنما أراد أن يحذر، فأخبر بهلاكهم وأن كل من فعل فعلهم هلك. نعم، ويدل على وجوب لزوم السنة. نعم. جزاك
الله. التاسعة عشرة: التصريح أنها من جبت حتى نسي علمك فيها من معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم، لما ذهب العلماء جاء الجهال ففعلوا غير ما فعله العلماء، وهذا من بركة العلم أنه يعصم من الوقوع في الضلال، وهذا يستلزم عناية به. وكذلك من فوائده أن يعلم الإنسان بأن العلم ليس هو وجود العلم في بطون الكتب، وإنما العلم وجود العلماء الفقهاء العالمون، وأنه متى ما فقد هؤلاء ساد الجهال. وذلك كل دعوة لا تقوم على علم لا بد أن تقع في البدع والمخالفات، كل دعوة. والشيطان لا يتجرأ على الناس وعلى الدعوات إذا قادها العلماء، ما يستطيع أن يتجرأ على دعوة قادته العلماء والفقهاء، وإنما يتجرأ إذا كان قادتها إما أن يكونوا جهالا أو غير متأصلين في العلم، حينئذ يجد سبيلا لإغوائهم ولجرهم إلى الفتنة وإلى الضلال والبدع شيئا فشيئا، وهذا حال جميع الجماعات والأحزاب. نعم.
العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء.
نعم، ليس سبب فقد العلم هو حرق الكتب، لا، وإنما موت العلماء. قد تكون الكتب موجودة متوافرة بين أيدي الناس لكن لا تنفع، وإنما سبب فقد العلم فقد العلماء، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس الدرداء: أتدري ما ذلك؟ قال: إيش؟ موت العلماء. وقال ابن عباس: أتدري ما ذهاب العلم؟ قال: ذهاب العلم ذهاب العلماء، أي ذهب العلماء ذهب العلم. ومن هنا كان الواجب والمتعين على طلبة العلم أن يأخذ العلم عن العلماء، ما يقول إنسان أقرأ وأنا أكتفي أستطيع أن أقرأ كتابا كاملا في أسبوع أو أقل من ذلك، حضر عن درس عن شيخ وأجلس سنين وأطلب العلم، هذا لا يفقه. وذلك العلماء قديما وحديثا يحذرون من أن يستقل الإنسان بأخذ العلم على نفسه أو على غير المتأصلين فيه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل وجه صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جالسة وأتى بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم.
أولئك إذا كان مخاطبون إناثا فيقول أولئك.
فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطبع خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذرهم ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. والمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في اخر حياته، ثم انه لعنه وفي السياق من فعله من فعله والصلاه عندها من ذلك، وان لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع فصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال أبو حاتم في صحيحه.
نعم، أبو حاتم بن حبان. أبو حاتم بن حبان يقول: باب ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي في من فعل العبادة لله بجانب قبر، أي ذكر الوعيد في من جاء عند قبر فصلى لله أو ذبح لله أو تصدق لله، أي جعل عبادته لله بجانب القبر، هذا قد جاء فيه الوعيد، فكيف بمن عبد صاحب القبر، كان ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو نحو ذلك. وهذا الباب مكمل لما قبله، لأنه يبين أن سبب كفر بني آدم هو الغلو الذي من أنواعه الغلو في القبور واعتقادها مكانا مباركا تستحب بجانبه العبادة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتنى بسد جميع الطرق المؤدية إلى الشرك، فسد وسائله وذرائعه وحمى جانب التوحيد وجعل حوله سياجا، لأنه أعظم الجوانب في الدين، بل الخليقة خلقت لأجله. فقوله: باب ما جاء في التغليب في من عبد الله، عبد الله كان صلى أو صام أو ذكر الله أو تصدق أو دعا بجانب قبر، يعني فعل هذه العبادة لله ما توجه بها لصاحب القبر، لكنه ظن أن فعل هذه العبادة بجانب القبر من أسباب قبول الدعاء، قبول الصدقة، أي اعتقد بركة القبر في القبول. وذاك إنسان مثلا يتحرى بالصدقة في الأيام المباركة، يتحرى صدقة في رمضان، في العشر من شهر ذي الحجة، في مكة، لماذا؟ لأنها مباركة. فهؤلاء قد يعتقدون أن فعل الطاعة بجانب القبر فيه بركة، فهم يتوجهوا يعبدون الله لا يعبدون غيره، لكنهم يعتقدون أن فعل العبادة بجانب القبر أدعى للقبول، وقد جاء التغليظ في ذلك، فكيف بمن جاء ليعظم صاحب القبر ويصرف له العبادة. وذاك القبور لم تزل فتنة عظيمة على مر التاريخ، لأن الناس إذا عظموا شخصا خصوصا بعد موته وكان في قلوبهم محبة له، استطاع الشيطان أو اتخذ الشيطان ذلك وسيلة عظيمة لأن يغويهم بالغلو فيه. ثم ذكر حديث ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها عن تلك الكنائس، كنائس النصارى، فيها من الصور، صور عيسى وصور أمه وغيرهم غيرهما، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء ماذا فعلوا؟ يموت الرجل الصالح يبنون على قبره مسجدا، يبنون على قبره مسجدا، والمراد مسجد مكان العبادة، النصارى ليس عندهم مساجد، وإنما بذلك أنهم يجعلون مكان القبر موضعا للعبادة. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوها مكانا للعبادة. واتخاذ القبور مساجد على نوعين: إما بالبناء، أن يبني فوق مسجد كما هو مسجد الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد كذا كذا، مسجد خالد بن الوليد وأبي أيوب الأنصاري، هذه المساجد التي جاء إلى قبر رجل، إما قد يكون قبرا صحيحا أو قبرا مزعوما، فيبنون فوقه مسجد كما في الحديث بنوا على قبره مسجدا. والنوع الثاني أن يجعل القبر مكانا للتعبد، الآن كما قيل: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما المراد بالمسجد؟ موضع للصلاة، أي جعلت مكان العبادة، أينما أدركتك الصلاة صلي. فاتخاذ قبور مساجد إما بني أذهب، فمن ذهب إلى قبر وعبد الله بجانبه، أي اتخذ القبر مكانا لعبادة الله جل وعلا، قد اتخذ القبر مسجدا. وأشد من أن يبني فوق القبر بناء يتخذه موضعا للعبادة والصلاة. فاتخاذ قبور مساجد سواء كان ببناء أو بغير بناء، أي اتخاذها مكانا للعبادة ببناء أو بغيره، هؤلاء هذا الذي فعلهم ما أشركوا، يعني هؤلاء المذكورون لم يشركوا بظاهر فعله. يقول إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، أي جعلوا مكان القبر أماكن للتعبد الله، يتعبد الله بجانب القبر، فجاءوا وبنوا عليها بناء يتعبدون الله. ماذا قال عنهم؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء ما عبدوا الموتى ومع ذلك جعلهم شرار الخلق، فكيف لو عبدوهم واستغاثوا بهم واتخذوهم آلهة؟ لا شك أنه لا أحد أعظم شرا منهم. إذا كان من عبد الله بجانب القبر أو بنى عليه بناء من غير أن يتوجه بعبادته لصاحب القبر هو من شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنه فعل أكبر أسباب وذرائع الشرك، أي فتح للناس طريقا واسعا لأن يقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا وعيد شديد لمن بنى على قبور الصالحين من غير عبادة، فكيف إذا عبدها؟ لماذا؟ لأن هذا من أعظم البدع، والبدع تولى للشرك. ولك أعظم الأمور التي ينبغي النهي عنها دون الشرك هي البدع. من هنا كان أهل السنة والجماعة كان لهم موقف واضح من أهل البدع، ما يمكن أن يتركوا صاحب بدعة يدل بدعته أبدا، ولا يتركوا جماعة منحرفة يسكتون عن ضلالها وانحرافها حتى تنتشر البدع في الناس أبدا، لا يسكتون عن منكر لعلمهم بما آلات الأمور، لأن البدع من أكبر وسائل الشرك وأسبابه. ومن هنا لا يجوز أن يمكن دعاة الجماعات المنحرفة من الدعوة، يمكنهم من أن يدعو الناس ويجه الناس ويعظ الناس، بل يجب منعهم كلما استطعت أن تمنع دعاة الباطل من وعظ الناس وتذكيرهم، وكان ذلك بمقدورك وفق الحدود الشرعية فيجب عليك ذلك. ولا تتساهل، اليوم الناس السياسة دخلوا في السياسة مصالح الدنيوية والمداهنة، تركوا أشياء كثيرة من أصول منهج أهل السنة والجماعة، فتجد يداهنون أهل البدع ويجالسونهم ويضاحكونهم ويشاركونهم، وأهل البدع يستغلون ذلك في نشر بدعتهم وضلالتهم بين الناس. والإنسان عليه أن يكون واضحا لا يداهن ولا يداري، والنبي عليه السلام جعل هؤلاء شرار الخلق مع أنهم ما عبدوا أصحاب القبور، فكيف لو عبدوهم والعياذ بالله. ثم قال في الحديث يقول فهؤلاء جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم عظموها، فتنة التماثيل صوروا تلك الصور، أي جاءوا على قبر صالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه، يعني عظموا القبر وافتتنوا بالقبر وافتتنوا إيش وجعلوا فوقه صورا، أي جمع بين فتنتين وهي أعظم أسباب الشرك، فتنة القبور والتماثيل. وفي الحديث الذي بعده قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا قبور أنبيائهم مكانا يتعبدون الله فيه، وهذا كما ذكرنا كله في قوم لم يعبدوا أصحاب القبور وإنما عبدوا الله بجانب القبور، ومع ذلك لعنوا وجعلوا شرار الخلق وقود ودعا عليهم بالقتال، قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، أولئك شرار الخلق عند الله، فكيف بمن عبد الموت والعياذ بالله؟ قال يحذر ما صنعوا، أي إنما قال ذلك يحذر، وهو قاله في مرض موت عليه الصلاة والسلام، يعني هو إيش مكروب بمكابدة الموت ومشقته، ومع ذلك خشي على أمته فحذل على حرصه. وذاك الداعية الحريص على الناس هو الذي يدعوهم للتوحيد، أما يهتم بأخلاقهم ويهتم بكذا ببرهم وصلتهم وصدقتهم وهو يراهم يقعون في البدع والضلالات أو يرى أهل البدع حولهم ينشرون بدعهم وضلالاتهم في وسائل الإعلام وهو لا يعرج على ذلك ويقول أنا من حرصي على الناس، أي حرص؟ لو كنت حريصا حقا لحرصت على ما حرص عليه الأنبياء وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال الحرجة ما منعه ذلك أن يحذر الصحابة، يحذرهم من إيش؟ من الدنيا ومن فقدها، يحذرهم من الشرك ومن وسائله، فذكرهم بهذا الأمر. قال ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا ذلك، أي لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لدفن مع أصحابه في البقيع، لكنه خشي أن طال بالناس زمان وكان قبره بارزا يستطيع كل واحد الوصول إليه أن يتخذ مسجدا كما اتخذ القبور من سبقهم الأنبياء. وذاك دفن في بيته عليه الصلاة والسلام وفي حياة عائشة، وبقيت دفن في بيته وعائشة ساكنة في البيت، ولم يمكن لأحد أن يدخل فيه وعائشة فيه. فلما ماتت رضي الله عنها أغلقت الحجرة إلى يوم القيامة ولم تفتح منذ وفاة عائشة، وإلى يوم القيامة لن تفتح. وجاء الصحابة فسدوا الحجرة، ثم بنوا بعد ذلك سورا ثانيا، ثم بنوا بعد ذلك سورا ثالثا مثلثا، ثم جاء السور الرابع، أي بينك وبين القبر كما بينك وبين العمود هذا اللي اليوم عندما تقف القبر بعيد عنك، بينك وبينه أربعة أسوار لا تصل إليه. وهذا من حماية أن الله جل وعلا لنبيه، فلا يستطيع أحد، يعني قبر النبي عشان هل يستطيع أحد أن يفعل به ما يفعل عند القبور؟ لا، الواقف عند الذي يريد أن يزور القبر أين يقف؟ في المسجد، ما يقف في المسجد. وذلك قبر النبي لا يستطيع أن يزار كما تزار القبور، تقف بجانب القبر تدعو له، لا أبدا، قبره مصون محفوظ، قد أغلقت الجدران حوله وحماه الله تبارك وتعالى. وهذا من فقه الصحابة. قول غير أنه خشي، أي أن الصحابة خشوا ذلك، وقيل غير أنه خشي أي هو. الشاهد أن الله حمى قبره، سيعقد الشيخ رحمه فصلا في ذلك. والحديث بعده قال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فدل عن اتخاذ قبور الأنبياء وصاحب مساجد سنة ماضية، وأنها سنة أهل الشرك، من أكبر أسباب وقوع الناس في الشرك. فدل على أن اتخاذ قبور مساجد تشبه باليهود والنصارى، وأنه فعل يستحق صاحبه اللعنة. اليوم كم هي القبور التي اتخذت مساجد؟ اليوم مو فقط يعني عبدوا الله بجانبها، عبدوها وبنوا فيها عليها المساجد، وعقدت فيها حلقات العلم والدروس والتحفيظ، وينتابها الناس ويصلون فيها، وقبور يجب أن تهدم، يجب هدمها، ولا تصح الصلاة فيها، لأنها قبور بنيت محادة لله ورسوله، وهي أشد محادة لله ورسوله من مسجد ضرار، والذي أمر الله نبيه أن يهدمه. فهذه مساجد ضرار وأشنع من ذلك، لأنها بيوت الشرك وليست مساجد لله. المساجد هي التي وحد فيها الله، هذه مساجد بنيت على قبور بعض من يعظمون، وبعض قبورهم مكذوبة لا تصح بإجماع أهل التاريخ وأهل النقل، ومع ذلك قد اتخذت آلهة من دون الله. وأول من اتخذ هذا في الإسلام الفاطميون العبيديون، ولم يعرف هذا في الإسلام قبلهم. وذاك ما كان هذا يعرف حتى عند الرافضة، الرافضة في القرن الأول والثاني والثالث، حتى الرافضة مو الشيعة، الرافضة الذين رفضوا أبو بكر وعمر لم يقع فيهم الشرك أساسا، وإنما الشرك وقع بدأ من القرن الرابع الهجري. ففي القرن الأول والثاني والثالث لم يعرف أن قبرا قط بني عليه بناء قط، حتى الرافضة الأوائل في القرن الأول والثاني ما كان عندهم شرك أساسا ودعاء الموتى، ولم يعرف أن فرقة تنتسب الإسلام في ذلك اليوم تشرك بالله. ما خلا السبئية الذين عبدوا عليا فقتلهم وحرقهم بالنار فقط، وإنما دب الشرك بعد، وإنما كان ضلالهم من جهة الطعن في أبي بكر وفي عمر وتفضيلهم وتقديم على الصحابة وما شابه ذلك فقط. أما دعاء آل البيت والاستغاثة بهم فهذا أمر طرأ عليهم بعد القرن الرابع، ومنذ ذلك اليوم وهذه الأمور مشهودة. وفي الحديث الأخير قال: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء شرار الناس، شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، مع أنه تأمل هؤلاء لم يعبدوا أصحاب القبور، مجرد اتخاذ القبور مسجد فقط، عبدوا الله لكن بجانب القبر، ومع ذلك جعلوا شرار الخلق وشرار الناس، ولعنوا ودعي إليه بالقتال، وحذر منهم عليه الصلاة والسلام، حذر على هذا التحذير الشديد على أفعال ليست شركا في حد ذاتها، لكنها من أكبر أو وسائل الشرك، فكيف بالشرك نفسه والعياذ بالله. نعم. وذاك قبر النبي عليه الصلاة، هل هو موجود، هل هو في المسجد؟ لو قال لك قائل هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كيف تنهون؟ لو قال لك قائل يوم الناس يقول يا أخي هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، أنتم تنهون عن قبور المساجد، هذا قبره عليه الصلاة والسلام في مسجده، مش رأيكم بالكلام؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ قبره المسجد محيط به وليس في المسجد. في فرق كبير بين أن يكون قبر في المسجد، في إن أريد أن القبر من ضمن المسجد أي جزء من جزء المسجد فهذا باطل، وإن أريد أن المسجد يحيط به فنعم. والقبر أساسا هذا الصورة التي ترونها اليوم من أن القبر محاط من كل الأجوانب، هذا لم يفعله العثمانيون، لم يفعله العثمانيون. القبر كان مسجد النبي هكذا، هذه القبلة، القبلة هكذا، يعني هذا جهة القبلة، حجرة عائشة هنا بهذه الصورة بالضبط، وحجرة علي رضي الله عنه، وكان باب حجرة عائشة من المسجد، يعني كان إذا أراد أن يدخل بيت عائشة يدخل من الباب الجانبي المسجد ويدخل غرفة عائشة، يعني غرفة عائشة لا يدخل إلا إذا دخل أي شيء المسجد. تخيلوا الآن هذا جدار، هذه غرفة الآن، باب وغرفة، فإذا أراد أن يدخل غرفة يدخل مسجد الغرفة. فلما ماتت عائشة أغلق هذا، ولما جاء الصحابة يوسعون وسعوا من الجهات، أي بقيت الغرفة أغلقت وسعوا من كل الجهات، لما جاء عمر وسع من هذه الجهة من هذه الجهة وعثمان، ثم لما جاء في عهد الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع من جهة الحجرات، يعني أنا متصورين أن الغرفة ملاصقة الآن، لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وسع الحجرة من هذه الجهات، لكن ماذا فعل؟ حجرة عائشة بهذه الصورة وسع من هذه الجهة، فأصبحت حجرة عائشة جدار المسجد الشرقي، الجدار ليس وراء المسجد، وراء الغرفة خالية، فأصبحت الغرفة ملصق بمسجد بهذه الصورة، يعني أصبحت الآن تخيل هذه الغرفة بهذه الصورة، وهذا خارج المسجد، هذا المسجد الآن، وبقي الأمر على هذا النحو مئات السنين، فأصبح جدار الغرفة الشرقي هو جدار المسجد مستوي معه، والمسجد من هنا وغرفة مغلقة، يعني كأنك اقتطعت جزءا وسعت المسجد وهذه الغرفة أغلقت خلاص، أصبح مكان مغلق لا يدخل أحد أساسا وليس من المسجد. ثم لما جاء العثمانيون هم الذين بنوا المسجد من وراء الحجرة، فأصبح إيش؟ أصبح مسجد محاطا، أصبح الحجرة محاطة بمسجد من جميع جوانبه، هذا فعله العثمانيون أساسا، ومع ذلك لا يعد هذا من المسجد لأن حكمه غير حكم المسجد، حكمه غير حكم المسجد. لو قدر أن أحدا دخل الحجرة، لو قدر لم يجد له أن يصلي، لماذا؟ لأن أصبحت إيش؟ مقبرة بجانب القبر، ما يجوز أن يصلي، ولو خرجت خارجها جاز لك أن تصلي. وذاك حكمها وإن كانت محاطة حكمها إيش؟ منفصل عن المسجد، منفصل تماما. والنبي دفن في حجرته لأن الأنبياء إذا ماتوا يدفنون حيث ماتوا. والآن لك أن تتصور الآن، هل يجوز الصلاة في الحمام أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز الصلاة في الحمام، الأرض كلها مقبرة، الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام، صح؟ طيب هذا رجل عنده مزرعة، لنفض مزرعة بحجم المسجد هذا، جاء في منتصف المزرعة بنى له غرفة وبنى له عزكم الله دورة مياه في منتصف، لكن جعلها بابا مغلقا، هل له أن يصلي في المزرعة كلها ولا لا يصلي؟ لكن لو فتح باب الحمام عزكم الله ودخل فيه يصلي ممنوع. طيب لو قال لك قال يا أخي حكم المزرعة حكم الحمام لأن الحمام في وسطه، نقول لا يبقى حكم منفصل، هو نعم محاط في وسط المزرعة لكن هذا له حكم هذا له حكم، هذا منفصل عن هذا وإن كان محاطا، ولذلك لك أن تصلي في كل المزرعة، لكن لو فتحت باب الحمام ودخلت منعت من الصلاة. ولا يقول لك قال لا لك أن تصلي لأن هذا الآن الحمام من ضمن المزرعة، أقول لا له حكم منفصل. فهكذا الحجرة جزء مقتطع أساسا ليس من المسجد أساسا، يعني هذا المكان الذي دفن فيه حجرة لم تكن مسجد لا من قبل ولا من بعد، لم تكن، لم تدخل من ضمن المسجد، وإنما شيء كان ملاصق المسجد ثم أغلق وكبر مسجد من جوانبه وبقي مغلقا أساسا، ما كان مسجدا لا من قبل ولا بعد حتى نقول أنه في المسجد الآن، فهو جزء مقتطع. واضح؟ وذاك لا حجة فيه على ما يفعل اليوم. ما أسمع. وضعوا أسوار حتى يمنعوا من الوصول إليه. إيه وضعوا حتى لا يصلح. يعني بين لما تقف بينك وبينها مسافة طويلة. نعم.
قال رحمه الله في مسألة الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يقبل الله فيه على قبر رجل صالح ونصحت نية تابع.
نعم كما جاء في الأحاديث أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبر مسجد وصوروا فيه تلك الصور، هم أرادوا يعني فعلوا ذلك محبة لهؤلاء الصالحين لكن لعنوا بهذا الفعل. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم النهي عن التماثيل لأنه قال وصوروا فيه تلك الصور، أي هم جاءوا على القبر عظموه ببناء المساجد وزادوا عليه أن صوروا فيه تلك الصور، ومن أكبر أسباب الشرك الصور والقبور. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين له هذا أولا ثم قبل موته بخمس
سنين
قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم
يكتفي
بما تقدم.
نعم لم يكتفي بما تقدم وقد بينه طيلة حياته، مع ذلك هو في النزع يذكر ما قال أنا قد بينت لهم، ويدل على أمور. أولا يدل على عظم هذا الأمر وخطورته وذلك كرر التحذير منه، ويدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته وشفقته، ويدل على عظم اعتنائه بأمر التوحيد لأهميته، وهذا كله يوجب أن نعتني بالتوحيد وأن نسعى في نشره وأن نحذر الناس مما يضاده. نعم.
رابعة النهي عن فعله عند قبره قبل أن نزل القبر.
نعم لأنه قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يخبر عنهم اتخذ قبور أنبياء مساجد، ولا من النبي الباقي هو قال فلا تتخذ القبور مساجد، أي يحذر مستقبلا عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد قبره. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياء.
نعم ولذلك استحقوا عليه اللعنة والمقت والغضب. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا كمن اتخذ مسجدا فكيف بمن عبدها. نعم.
السابعة أن
مراده
صلى الله عليه وسلم
تحذيرنا
عن فضله.
نعم كما قالت عائشة يحذر ما صنعوا، فإنما قال ذلك من باب التحذير من باب التشنيع. نعم.
الثامنة العلة في عدم
فراس القبر، يعني لأن لا يتخذ مسجدا فصان الله قبره حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليه فيفعل فيه ما فعل بقبور من سبقه. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا
كما ذكرنا أن يتخذ مكان العبادة ببناء أو بغير بناء. نعم.
العاشرة أن المقارنة بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم لأنه ذكر أن شرار ناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من تدركهم الساعة وهم أحياء من هم؟ الكفار، لأن الله عز وجل يقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، فإذا بقي الكفار أقام الله القيامة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من شرار الناس هذين الصنفين، الصنف الذي وقع في الشرك والصنف الذي وقع في أعظم ذرائع الشرك. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمسين الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرج من بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم رافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم في الحديث أن يبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فيه رد على الجهمية إن فيه إثبات صفة الخلة لله، ففيه إثبات صفة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، فهذا فيه رد على منكر الصفات، كما أن الحديث فيه رد على الرافض أيضا لأنه نعنى من اتخذ القبور مساجد، والرافض أول من فعلوا ذلك في من ينتسب للإسلام كما ذكرنا فعله الفاطميون العبيديون الذين حكموا المغرب ثم مصر بعد ذلك أكثر من قريب من ثلاث قرون. فالحديث فيه رد على الطائفتين. نعم.
الثانية عشرة ما
بني
به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم كما تقول طفق يطرح الخميص على وجهه ثم فإذا اغتم كشف من شدة النزع. نعم.
الثالثة عشرة ما
أكرم
به صلى الله عليه وسلم
منها كلها. نعم، اتخذه الله خليلا، هذا من إكرامه كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة،
لأنه نفى الخلة عن أبي بكر وأثبت له المحبة، فدل على الخلة أعلى من المحبة. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم،
لأنه قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل عنه أعظم الصحابة وأحبهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه،
لأن ذكر هذه منزلة في سياق موته، منزلة أبي بكر وتقديم على الصحابة، إشارة إلى خلافته وأنه أعظم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبلي وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ يا يرد لهم السويق فمات فعكف على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يرد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج.
نعم، هذا الباب مكمل للبابين قبله. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي إذا فعل الإنسان فعلا في القبر عد من الغلو، كالبناء عليه أو إيقاد السرج أو رفعه أو زخرفته، كهذا من أكبر أسباب أن يتخذ إلها من دون الله، هذا من أسباب. وذلك أمر الإنسان ألا يخالف بين القبور في الصنيعة، فلا يجعل هذا عليه بناء وهذا غير بناء، بل تكون القبور كلها مستوية، فدل على أن مجاوزة الحد في تعظيم القبور هو يؤدي إلى الشرك. نعم، الواجب في حق القبور احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى، لكن لا يجوز أن نفعل ما وراء ذلك. أما الزيادة على ذلك كالكتابة عليها أو البناء أو الزخرفة أو إيقاد السرج أو رفعها عن القبور وتمييزها، كل ذلك مما نهي عنه، والشريعة لم تفرق بين قبر رجل صالح ولا غيره، بل القبور في كل أحكام سواء، قبور أنبياء ومن دونهم، أي لا يفعل في قبر النبي ما لا يفعل في غيره، ونقول هذا خاص بقبور أنبياء، بل كل قبور أنبياء يفعل في دفنها كما يفعل في سائر القبور، وإنما خص الأنبياء أنهم يدفنون حيث ماتوا فقط، وأما رفعها والبناء عليها والكتابة فلا تخص بشيء. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن الغلو في قبور الأنبياء أو الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، وذلك أمر النبي عليه السلام بأن تسوى القبور. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ما هو المشرف؟ المشرف العالي، يعني لو جئت أنت الآن قبور ارتفاع الشبر وقبر مرتفع ثلاثة أشبار، رمل عادي ما في شيء، ما يجوز، يجب أن تسوى، تكون القبر كلها متساوية، ما يكون واحد منها أعلى ولا من غير بناء. فإذا كان يبعث عماله ورؤساء الجيوش بهذا دل على أن هذا أمر عظيم، مع أن قبر مشرف فقط عالي، يعني ما ذكر في الحديث بناء ولا غير ذلك، فضلا أن يكون قد بني عليه مسجد أو اتخذ مكان العبادة، لا، مجرد أن تجده مشرفا تسويه مع القبور. هذا لماذا؟ يدل على أن هذا من أكبر ذرائع الشرك. وذلك حرص أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قواده وأمراء الجيوش متى ما رأوا ذلك أن يغيروه، حتى جعل ذلك من ضمن رسالتهم التي يحملونها في جهادهم. وفي الحديث طيب يقول في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن يقول العلماء كل ما عبد مما لم يكن له صورة، أي المعبودات ما كان له صورة كالمنحوت الصنم يسمى صنما، وما لم يكن له صورة يسمى وثنا. فلو عبد الإنسان شجرة سميت وثنا، لو عبد حجرا سمي إيش؟ وثنا. لو عبد قبرا سمي وثنا، لو عبد جدارا سمي وثنا، لكن لو عبد إيش؟ شيئا منحوتا من خشب من حجر سمي إيش؟ صنما. فالوثن هو المعبود مما لم ينحت على صورة. وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا يدل على أن الغلو في قبره يصيره وثنا، وهذا هو الشاهد، أن الغلو في قبره يصيره إيش؟ وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا. بماذا؟ كيف لا يجعل وثنا؟ بأن يغلى فيه ويتجاوز فيه الحد. وذلك الذي يشرع في قبره إذا سلم الإنسان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل ابن عمر ثم على أبي بكر ثم على عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديث أن عبادة القبور وثنية، بمعنى أن الغلو في القبور يصيرها إيش؟ أوثانا. يعني لو جاء إنسان لقبر وعظمه ماذا يسمى؟ ها؟ وثنا. الحديث يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على قبره لو عبد صار إيش؟ وثنا. كم عباد الأوثان اليوم اللي مكتوب عليهم مسلمين؟ ها؟ مليون؟ عشرة؟ ملايين مسلمين، ملايين. كما يقال الآن في الإحصائيات أن التجانية فقط هذه في المكتسحة الإفريقية أكثر 100 مليون من أتباعه. يعني في مصر كما ذكرنا في مجلس الوطني الآثار يقولنا في مصر وحدها 6000 ضريح ومقام، يعني نترجمها شرعي نقول 6000 وثن، لأن الأضرحة والمقامات إذا عبدت صارت إيش؟ أوثانا. وذلك القبوريون اليوم عباد ماذا؟ عباد أوثان. والرافض اليوم عباد أوثان، والصوفية عباد أوثان، لأن الوثن هو كل ما عبد مما لم ينحت على صورة. والقبر إذا غلي إذا غلى فيه الإنسان وعبده صار وثنا. وقال الله ما تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على لو عبد صار وثنا. فكل عبادة للقبر يصيره إيش؟ وثنا عند عابده. فعباد الأوثان اليوم بين من ينتسب الإسلام كثيرون جدا، عباد أوثان هؤلاء. فالقبوريون عباد أوثان. فالقبر يصير وثنا من غير صورة، وذلك الوثن ليس له صورة القبر. وحقيقة عبادة القبور هي عبادة الأوثان، وهذا فيه إبطال حصر الشرك في عبادة الصنم المنحوت، لأن بعض الناس يقول أن الشرك هو أن تعبد صنما منحوتا. هنا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على أن قبره لو عبد ولو عكف عليه واستغيث به وتمسح به وطيف به صار وثنا. وهذا يدل على أن الشرك ليس فقط خاصا بالأصنام المنحوتة، بل أعظم ذلك القبور المعبودة. وفي الحديث في حديث أيضا الشرك بعبادة الوثن والصالح ليس هو اعتقاد النفع والضر، ليس اعتقاد النفع والضر. من أين نأخذ هذا؟ الحديث يدل على أن الشرك هو عبادة هو الصالح، سواء اعتقدت فيه النفع والضر أو لم تعتقد. لأنه إذا ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو كان الشرك هو أن تعتقد في المعبود أنه ينفع ويضر ما قيد ذلك بقبره، لم يقيد بقبره. فلو اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم نفع الضر لو كان في بيته لكان مشركا، لكنه قيده بقبره. مما يدل على ماذا؟ على أن عبادة الوثن هي شرك بالله وإن لم تعتقد فيه التأثير. إذ لو كان الأمر معلقا باعتقاد التأثير في المعبود لم يقيد هذا في قبره، فدل على أن كل ما عبادة صرفت لقبر لولي لحجر لشجر ولو لم يعتقد في المعبود التأثير أنه شرك بالله تبارك وتعالى. وذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، ما قال اللهم لا تجعلني وثنا. لو كان الشرك هو أن تعتقد في النبي على التأثير لقال اللهم لا تجعلني وثنا، أي لا تجعلهم يعتقدون في التأثير. هل قال اللهم لا تجعلني وثنا؟ لا، بالقبر قال اللهم لا تجعل قبري وثنا. فدل على أن الشرك ليس هو اعتقاد التأثير المعبود، بل كل عبادة تقع ولو لم يعتقد المعبود التأثير فهو شرك. فلو جئت إلى قبر واستغثت به ولو لم تعتقد فيه التأثير فهذا هو الشرك. ولو كان الشرك معلقا باعتقاد التأثير في المعبود لقال اللهم لا تجعلني وثنا، لكنه قيده بقبره، مما يدل على أن الشرك عبادة الشيء من غير تقييد باعتقاد نفع أو ضر. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله أفرأيتم اللات والعزى، يقول كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، أي أن اللات في الأصل أنه صنم نحت على صورة رجل صالح ثم جعل على قبره، أي أن عابد اللات هو عابد الصالح. فعبادة اللات هو عبادة ذلك الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحاج. والعزة اللات كان في الطائف بين مكة والطائف، والعزة كان لأهل مكة، ومناة كان على طريق المدينة. والشاهد منه تعظيمهم لقبر اللات صيره وثنا يعبد، أي لما مات هذا الرجل وعظموه بنوا على قبره صورة، ثم صار هذا الصورة إيش وثنا. وقيل أنه لم وقيل أنهم عظموا قبره من غير صورة، أي عظموا القبر فصار القبر هو إيش وثنا اللات، هو وثنا اللات. الشاهد أن هذا فيه أن الشرك غير محصور بعبادة الصنم والحجر، بل يدخل فيه عبادة الصالح، لأن عابدي اللات هل أراد عبادة الحجر أم أراد عبادة الرجل؟ الرجل. وهكذا كل عباد الأصنام إنما يعبدون من يرمز لهم الصنم، يعبدون الرمز، لكن هذه الأصنام والصور هي رموز لأولئك، وإنما العبادة وقعت لتلك الحقائق التي ترمز لها هذه الصور. وفي الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا فيه النهي عن زيارة القبور، وأن المرأة لا يجوز أن تزور القبور، وهذا هو الصحيح، لأن المرأة ضعيفة ولا مصلحة في زيارتها أساسا، وإنما زيارة للرجال، فنهيت عن اتباع الجنائز ونهيت عن زيارة القبور. والمتخذين عليها المساجد، أي كذلك لعن الذين اتخذوا المساجد على القبور، أي بنوا عليها أو اتخذوا أماكن العبادة. وكذلك من يوقدون عليها السرج، يضعون عليها إيش سراج أو غرفة، ويجعلون عليها لمبة مثلا أو ما شابه ذلك، كل ذلك مما يستحق صاحبه اللعن، لأن هذا من الغلو، والغلو في هذه القبور يصير وثنا. وهذا قصص على هذا كثيرة حتى في واقع الناس، يرون قبرا مضاء فيعتقد بعض الناس فيه النفع والضر فيستغيثون به، حتى عبدت قبور الحمير وقبور الجن وأشياء باطلة لا أصل لها. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان،
وهو كل ما عبد على غير تمثال أو صورة، بدليل أنه جعل قبره سمى قبره إذا عبد سماه وثنا. نعم.
ثانيا تفسير العبادة،
العبادة والعكوف عند هذه القبور للدعاء والتضرع والطواف والذبح والنذر، وهذا ما يفعل عند القبر، وهو الذي خشي على المسلمين منه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. متى يكون وثنا يعبد؟ إذا انتابه الناس وعكفوا عنده وتمسحوا به وطافوا به واستغاثوا وذبحوا ونذروا. وذاك هل استجاب الله دعاء نبيه أم لم يستجب؟ استجاب. هل استعد يصل إلى قبره؟ هل اتخذ قبره وثنا؟ أبدا، ما يستطيع أحد أبدا. والذين يشركون فيه يشركون به فيهم بعيد، يشركون في ذات النبي لا في قبره، فيستغيثون به من بعيد، أما قبره فقد حماه الله، حماه الله إلى يوم القيامة، فاستجاب الله دعاء نبيه، فلا يستطيع أحد قط أن يصل إلى قبره ولا أن يتخذه مسجدا. نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم
يستعد
إلا مما يخاف
وقوعه. نعم، وهذا دليل أنه ذريعة واقعة ووسيلة مسلوكة وسنة متبوعة، وذلك هذا فيه رد على من منع وقوع الشرك الذي يقول لا الشرك خلاص الشيطان قد أيس أن يعبد. لا، ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء لأنه إيش ذريعة موصلة إلى هذا الشرك. نعم.
الرابع قوله بهذا اتخاذ
طول الأنبياء مساجد. نعم، أن اتخاذ مساجد وأماكن العبادة غلو مؤدي إلى الشرك. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
أي نعم.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي
أكبر الأوثان. نعم، عبادة اللات ما مراد بعبادة اللات؟ هل اعتقاد النفع والضر فيها؟ لا. ما الذي كان يفعله عباد اللات؟ بل عباد الأصنام. إذا أردت أن تعرف العبادة فانظر ما الذي يفعله. الله عجل وصف المشركين بالعبادة، اقرأ في تاريخ مكة للفاكهة وفي أخبارها والأزرق وغيره، انظر عن وما ذكر ابن إسحاق وغيرهم من أهل السير ما الذي كان يفعله المشركون عند أصنامهم، هو ما يفعله القبوريون عند قبور من يعظمونه تماما، ذبح ونذر وعكوف وتمسح وطواف واستغاثة وتبرك، كل يفعلها. فما يفعل المشركون في الأصنام القديمة هو ما يفعله الناس اليوم القبوريون عند قبورهم. فهذا هو العبادة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لنهيهم عنها، وذلك قال لما مات عكفوا على قبره، قال عن لات قال فلما مات عكفوا على قبره، وهذا فعل عباد القبور اليوم. فليست العبادة واعتقاد النفع والضر، في الميت، لا، هو العكوف على القبر والتبرك به والطواف به تعظيما له ونذر له والاستغاثة به ونحو ذلك. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، ويدل على الشرك عبادة غير الله، سواء كان معبود وليا نبيا صالحا حجرا شجرا إنسيا جنيا نافر. نعم.
الثامنة أنه مصاحب القبر وذكر معنى التسمية.
نعم، أنه سمي اللات من نسبة إلى فعله، لأنه كان يلت السويق الحاج فسمي اللات. نعم.
التاسعة لعن
من زوارات القبور. المرأة ضعيفة وقلة الصبر ولا تصبر ولا مصلحة من زيارتها للقبور، ذاك نهي عن ذلك. نعم.
العاشرة لعن من أسرجها.
نعم، والمتخذين على المساجد والسروج. نعم.
أحسن الله منه. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فلها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار.
نعم، يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب مكمل لما قبله من الأبواب، وفيه بيان حماية النبي عليه الصلاة والسلام وصيانته لباب التوحيد مما يتعلق بقبره عليه الصلاة والسلام على الخصوص، والأبواب التي قبله كانت على القبور بشكل عام، وهذا ما يتعلق بقبره على سبيل الخصوص. وأراد الشيخ رحمه الله يبين بأن باب الفتنة في القبور من أعظم الأبواب وأخطرها في إدخال الشرك، فإن أول شرك وقع بسبب القبور والغلو في الصالحين، وهو لا يزال كذلك، لا يزال إلى يومنا هذا، وهذا يوجب العناية به وتحذير الناس من وقوع في شركه. فإن كثير من الناس اليوم انتكست موازينه في هذا الباب، ولا يزال الشيطان يعظم هذه الذريعة في قلوب الناس، تعظيم الصالحين، تعظيم القبور، وتعظيم القبور من تعظيمهم هم محبتهم. وذاك كثرت التحذيرات من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا الباب، وكثرت فيه الأحاديث. ليش؟ لعظم خطره، عظم خطره. ولما كان العلم منتشرا في الأزمنة الأولى لم يجرؤ أحد لانتشار العلم والعلماء أن يبني أن يفعل شيئا في قبر من قبور يكون عبادة أو تعظيما قط. القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولم يبدأ البناء على القبور وتعظيمها إلا في القرن الرابع الهجري. طيب لماذا لم يبدأ في القرن الأول والثاني والثالث؟ لوجود العلم والعلماء. مع أن كم دخل في الإسلام، كم دخل في عهد الصحابة؟ أمم لا حصر لها ولا عد. دخل الفرس عباد النار، ودخل النصارى عباد الصليب، ودخل المشركون عباد الأصنام والأوثان من الترك. أمم لا حصر لها دخلت في الإسلام، وكان هؤلاء أكثر عددا من المسلمين. طيب سبحان الله، مع كثرة دخول هذه الأمم ما وقع الشرك؟ ما جاء إلى قبر واتخذ مسجدا أو بني عليه؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العلماء كانوا يعتنون بنشر التوحيد، مع أن أكثر الناس كانوا مسلمين جدد، لكن لما كان التوحيد منتشرا والعلماء متوافرين لم يجرؤ ولم يقع شرك قط على مدار 300 سنة، بل 340 سنة ما وقع ذلك قط، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. والسبب وجود العلم والعلماء، وأن العلماء إذا دعوا كانوا يدعون للتوحيد، حتى كان التوحيد راسخا في قلوب الناس والمسلمين الجدد، فلم يقع منهم شرك. حتى قل العلم العلماء ثم دب الشرك في الأرض. فدل عن دعوة العلماء الأوائل كانت إيش؟ كانت في بيان التوحيد وحقوق الله تبارك وتعالى وبيان الشرك وأنواعه. فهذا الأمر مهم، وإنما يقع الشرك عند انتشار الجهل وقلة العلماء والدعاء. دع عنكم الدعاة، اليوم يقال الدعاة كثيرون، الدعاة قليلون جدا، من أندر النادر. اليوم الدعاة إن الله بحق كما يقول العلماء أندر من الكبريت الأحمر، أندر من الكبريت الأحمر. هم يقول الكبريت الأحمر وأندر أشياء، أندر من الكبريت الأحمر الذين يدعون الحق وإلى التوحيد وإلى السنة ويبينون لا يخافون في الله لومة لائم ولا يداهنون ولا يدارون، قليل جدا. واليوم الناس انخدعوا ببريق الدنيا وزخرفها والمال والوجاهات والمناصب وما شابه ذلك من هذه الأمور التي ضيعت دعوتهم. أنا أتكلم عن من ينتسبوا للسنة فضلا عن غيرهم، هؤلاء الذين لا يعينون للتوحيد ولا يرفعون له رأسا. يقول وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه إشعنتكم ومشقتكم وقوعكم في الضرر. قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وصفه بأعظم الأوصاف، وهذا يدل على كمال شفقتي ورأفتي ورحمتي بأمته، بحيث كان يشق عليه أن يقع الصحابة والمسلمون في العنت والمشقة، وذلك جاءت شريعته ميسرة سهلة. فإذا كان هذا حاله، يعني من كان هذا حاله وهذا هكذا وصفه كما وصفه ربه تبارك وتعالى، فكيف يكون حاله في أخطر الأبواب؟ لا شك أنه سيكون من أعظم الناس نهيا عن الشرك وعن وسائله وذرائعه، لأنه من كمال شفقته. فأكمل الناس شفقة بالناس ورأفة ورحمة بهم، أعظم الناس دعوة إلى التوحيد ونهيا عن الشرك وحرصا عليه وتذكيرا به. هؤلاء هم الدعاة إلى الله عز وجل حقا. وذاك هكذا ينبغي أن يكون الداعي المصلح شفيقا على الناس، شفيقا، ومن شفقة عليهم ورحمته أن يدعوهم إلى التوحيد وأن يذكرهم بحقوق الله وأن يعظم الله في قلوبهم حتى يعبدوه جل وعلا، ويعظم النبي عليه السلام في قلوبهم حتى يتبعوه ويقدموا قوله. فدعوة أهل السنة هي الدعوة إلى التوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة، ثم النهي عما وراء ذلك من المعاصي والذنوب. ثم ذكر الحديث قال الله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بترك الصلاة فيها، وهدل عن القبور لا يصلى فيها. فالذي لا يصلي في بيته النافلة كأنه جعلها مقبرة، للمقبرة يصلى فيها. قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد يقول هو اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو الأسبوع أو السنة، وقد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. فلو اعتاد الناس أن يسمع في كل أسبوع في مكان معين اعتادوا على هذا، سمي هذا المكان إيش؟ عيدا. ولو اعتاد أن يستمعوا في السنة أو في الشهر مرة في مكان غير مقيد لكن في هذا اليوم يجتمعون، سمي هذا العيد عيش عيدا. فاسم كل ما يعود يتكرر إما في الزمان أو المكان فإنه يسمى عيد. فقد يكون عيد زمانيا وقد يكون مكانيا، وقد يجتمع فيه المكاني والزماني، مثل عرفة عيد زماني وعيد إيش؟ مكان لأهل عرفة. أما الذين في غير عرفة فالعيد بالنسبة عيد إيش؟ زماني. أما الذين في الحج عيد مكاني وزماني. والمراد بقول لا تجعلوا قبري عيدا النهي عن اعتياد إتيان قبره وانتيابه والاجتماع عليه، لأن الناس إذا اعتادوا ينتابون قبره ويأتون إليه ويعتادوا ذلك صار قبره إيش؟ عيدا. وذلك العيد مجتمع الناس يجتمعون فيه. فقال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تنتابوا ولا تتخذوا عيدا بكثرة الزيارة. وقد يقول قال إنما أريد إيش؟ أن أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلم على الموتى. ماذا قال؟ قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي وين ما كنت تصلي هناك لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. أنت الآن تقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الآن يبلغ السلام سلم عليك فلان وصلى عليك فلان، فلا حاجة أن تأتيني. وهذا يدل على أن قبره خص من بين القبور، كل قبور يشرع لك أن تزورها، الزيارة الخاصة ننتقل بجانب القبر إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يكون ذريعة إلى إيش؟ تعظيمه. فسد هذا الباب وأغلق، وبين بأن الناس إذا قال والله نريد أن نصلي وصلوا عليه، وذلك شرع الدخول في المسجد ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد، وكذلك المسجد النبوي تصلي عليه في دخولك وفي خروجك. ثم قال في الحديث الذي بعده قال عن علي بن الحسين أنه رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال لو حدثكم حديثا سمعت من أبي عن أبي عن جدي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إسناد مسلسل بآل البيت وأعظم آل البيت، علي بن الحسين زين العابدين والحسين بن علي وعلي والرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وجاء في لفظ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، وهذا في لفظ الحسن بن الحسين يقول ما أنتم أي أهل المدينة ومن بالأندلس إلا سواء، لأن قبره هل يمكن يزار؟ هل يمكن لأهل المدينة يزور قبره؟ الزيارة معهودة من جهة القبور؟ لا، واللي بالأندلس لا يمسكون. إذن ما هو الجامع اللي يشتركون فيه؟ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بس، لأنه لا يمكن يفعل بقبره ما يفعل بسائر القبور من الزيارة الخاصة بالقبر. والله جل وعلا قد من سد هذا الباب أن الله عز وجل جعل ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، أي كل من سلم عليه وصلى عليه بلغته ملائكة حتى لا يتكلف الناس المجيء. أما الميت لو قلت اليوم رجل ميت اسمه محمد والسلام عليك يا محمد ما يسمعك، متى يسمعك الميت في السلام؟ إذا زرته، وذاك يشرع عند زيارة القبور ماذا؟ أن تسلم على الميت، تسلم على القبور. ولو زرت أحدا بعينه كأبيك أو أخيك وقفت عنده قلت السلام عليك يسمعك، لكن لا يجيب، فلا يسمعك إلا إذا كان إيش؟ قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له ملائكة يبلغونه عن أمته السلام فيبلغه تسليم من سلم عليه ولو كان بعيدا. وقول الله تجعل قبري عيدا من باب سد الذريعة، لأن الناس إذا اعتادوا انتياب قبره اتخذ إيش؟ وثنا وعبد من دون الله، فسد هذه الذريعة ونهاه قال لا تجعل قبري عيدا. ثم بعد ذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحماه الله واستجاب دعوته. وكل هذا يدل على الفتنة بالصالحين عظيمة، إذا كانت الفتنة بمن هو دونه عظيمة فكيف به وهو أعظم ما يكون في القلوب بعد الله تبارك وتعالى. ولك حمى الله عز وجل نبيه من هذا. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية وراءها.
نعم مر تفسيرها.
الثاني إبعاده أمته عن هذا العلم غاية الشرع.
نعم، اللهم تجعل قبري عيدا، فنهى وبين لهم بأن صلاتهم وتسليمهم يبلغه.
الثالثة ذكر حرصه على ورفته ورحمته.
نعم، كما وصفه به ربه جل وعلا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
والرابعة
لم
يكن عن زيارة قبره على وجه
مخصوص
مع
أن زيارته
من أفضل الأعمال.
نعم، لأنه نهى عن زيارة قبره على وجه التكرار والاعتياد، وذلك إنما تشرع زيارة قبره للغرباء الذين يأتون من خارج المدينة. ولما رأى لما قيل الإمام مالك ومن أهل المدينة أن أناسا كلما دخل المسجد زاروا قبره وكلما خرجوا زاروا، يعني من أهل المدينة يأتون مسجد النبي كلما دخلوا سلموا على النبي ثم ذهبوا يصلون وإذا خرجوا سلموا، فسئل الإمام مالك عن ذلك ماذا قال؟ قال لم نعهد أهل العلم على ذلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أنكر هذا الفعل وقال إنما هو الغرباء، أي ابن عمر كان من أهل المدينة وهو الذي ثبت أنه كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى كان يسلم عليه ابن عمر؟ كان يسلم عليه إذا أراد الخروج بالسفر أتى قبره فسلم عليه، وإذا رجع من السفر سلم عليه. أما كل يوم يأتيه ما يأتيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وذلك لما قيل لمن مالك أن أناس من أهل المدينة يفعلون ذلك نهى عنه. فأنت إذا ذهبت المدينة يشرع لك إذا دخلت المسجد أن تصلي فيه وأن تسلم عليه، بس مو كساء رايح راد تسلم على قبره، هذا خلاف فعل السلف. لك أن تسلم عليه أول ما تأتي بعد ما تصلي في المسجد، تدخل تصلي المسجد ثم تسلم عليه، ثم قبل أن تسافر لك أن تسلم عليه. أما لو جلست 10 أيام فلا يشرع لك أن تأتيه، بل هذا هو الذي نهى عنه السلف، وهذا يخالف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة.
نعم، لذلك قال لا تتخذ قبر عيدا، والعيد هو المراد به إكثار من زيارته حتى يكون عيدا مكانيا. نعم.
السادسة حفظه على النافلة في البيت.
نعم، لأنه قال لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا، وهذا فيه الترغيب في الصلاة فيها حتى لا تكون مشابهة للقبور. نعم.
السابعة أنه
وذلك قال عسى أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم.
السابعة أنه متقفر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
نعم، هذا مأخوذ من أمره بالصلاة في البيوت لئلا تكون كالمقابر، وهذا يدل عنه كان معلوما عندهم، لأنه لو لم يكن النهي عن صلاة المقبرة معلوما لما فهم معناه لا تجعل بيوتكم قبورا. قد يفهم قد يقول قال لا هو قصدنا ما ندفن فيها، لكن لما كان معلوما أن المقبرة لا يصلى فيها هم فهموا أن قولا لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي فيه الترغيب في الصلاة فيها حتى لا تجعل كالمقبرة لا يصلى فيها. نعم.
الثامنة تعريف ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه أي بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد،
يعني لا فرق بين أن تأتي وتسلم عليه عن قرب ولا عن بعد، فالملك يبلغه أينما كنت. نعم.
التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم بالرزق يعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، تبلغ الملائكة يبلغونه الصلاة والسلام، وهذا العرض لا يعني أنه مكلف أو أنه يدعو أو أنه يفعل، وإنما عرض، فهذا حال أهل البرزخ، أي حاله في البرزخ. كم بقي على ذلك؟ ما شاء الله. أنا أرى أن نكتفي بهذا لأن الباب ذاك طويل شو. الله أعلم، صلى الله وسلم. نعم.
القصيدة اسمها قصيدة الحفل مجموعة ناس اسمهم الأعضاء.
إيه.
لك الفردة.
إيه البصيرة. إيه نعم. نعم. ما أسمع ترى صوتك. بخمس ليالي، يعني هذا كان يقول قبل أن وفاته بخمس ليالي.
ما في أي قصيدة تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسمع طبعا التلفزيونات؟ والله على القول الصحيح أنه ينهى عن ذلك، ما نشتغل الآن بقصيدة المدح ولا بشيء، وإنما إذا أردنا أن نمدحه بقصيدة نمدحه بما وصفه به ربه جل وعلا من حرصه ورأفته وكونه رحمة للعالمين وكونه عبد الله، أي ما جاء الوصف وصفه به. نعم. من إيش؟
من الصحابة ثبت عن النهي عن كفار زيارة؟
علي بن الحسين والحسن بن الحسن، علي بن الحسين زين العابدين والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، كلاهما روايا نفس الحديث
عن الصحابة،
عن أبي، عن والدهم، عن جدهم.
قبول
بزوج
أحد من
أهله
شنو
يقدر نيشن يضطر
شيء معين؟
إيه يعني ما في بس يضع عليها علامة، يضع حجرا، يضع أي شيء، خشبة، أي شيء.
بدون
كتابة. لكن العلماء يقول لا تضع شيء تحرقه النار، يعني كالخشب مثلا، قلت خشب خطأ، كالخشب والحديد وغيره، لكن تضع الأحجار من باب يعني التفاؤل بعدم العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان مضعون بحجر. هذا إذا كان ما يخشى من، ليس هناك يخشى من أن الرياح، ليست بلد فيها رياح قد تأتي الرياح تسف القبور فتصبح مستوية، فالأولى أن يترك ما يجعل يرش عليه شيء من حصبة، لكن قد تكون بعض الأماكن بارزة وتأتيها الرياح ربما يعني تزول علامة القبر، فهنا إذن لو جعلوا هذا ما في بأس. أن جاي متأخر وتسأل. حياك الله. ليش ما فهمت شنو ما الصحيح؟
قال صحيح في زيارة المرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
وصلاة الروضة، والله لا أذكر، لكن جاء عن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون الصلاة في الروضة والاجتماع فيها، لكن هل يشرع ذلك للنساء؟ ما أدري والله. نعم.
أحسن الله عليك.
عليك.
بارك الله فيك شيخ. الدليل.
تعصب الدليل معنى أنه يعظم الدليل ولا يقبل أن يقول الإنسان قولا يخالف الدليل.
الدليل ما هو ممكن؟
يعني أمثلة واجد أترون بك أمثلة. يوم تقول يا جماعة اسمع واطع ولا تترك وكترك مظاهرات ورسول يقول اسمع واطيع، يقول لا هذا كذا وهذا ظلم يجب كذا، تقول يا أخي الدليل يقول كذا، فيجب أن تتعصب الدليل ما تنجر وراء هؤلاء. فالذي يقف مع الدليل يتعصب له، معنى أنه يعظم الدليل ويعظم اتباعه ولا يقول إلا به، هذا ما بالتعصب الدليل يعني. ها هذا المسجد يبدو أنه جدار في المسجد أو مكان في المسجد، هذا طبعا بعد ما أغلقت الحجرة، يعني هذا بعد إغلاق الحجرة، فربما كان يأتي إلى مكان بجانب حجرة عائشة بجانب الأسوار هذه ويجلس يسلم، يعني ينتاب مكان موضع معين فنهى. نعم
عرفنا في نوعين من الناس، ناس يصلون عند القبور ولكن ما يعتقدون بضرها ولا نفعها، وناس يعتقدون بان هذا يشفع او يتوسلون له او يذبحون. الفرق ان ذاك جاء في ذنب شديد وهذا دخل في شرك عمي.
اي نعم.
ذاك يعتبر مشركين يدخلون بضرب شرك.
لا الان احنا نقول هذا قبر.
نعم.
وانا اذكر احوال الناس، هذا رجل ياتي الى جانب القبر فيعبد الله بجانبه، يصلي لله بجانبه، يذبح لله بجانبه، يدعو الله بجانبه، يتصدق بجانبه، عبد من هو؟ عبد الله، لكن فعل عبادته بجانب القبر. الحكم بدعة وشرك أصغر، وهو الذي جاءهم شرار الخلق، لأن هذا من أعظم وسائل في تعظيم القبر حتى يقول إلى أن يعبد. الثاني رجل جاء إلى القبر ودعاه واستغاث به ونذر له وهتف باسمه وتبرك به معتقدا أنه ينفع ويضر، ما حكمه؟ شرك. آخر فعل نفس فعل الثاني، يستغيث به وينذر له ويذبح له، لكن يقول لا هو ما ينفع ويضر وإنما هو شفيع وله جاه، حكمه شرك. لا شرك أكبر. نقول العبادة لا فرق بين أن تعتقد في المعبود الضر أو النفع أو لا أن تعتقد، بل شرك المشركين أساسا ما اعتقدوا فيه من نفع والضر وإنما اعتقدوا أنهم شفعاء، فالذي يعتقد نفع الضر يكون أشرك باب من جهتين، من جهة الربوبية والألوهية، لأنه اعتقد في نفع الضر وهذا فعل الله، إذن أشرك شركين، شرك في الربوبية من جهة أنه اعتقد في غير الله نفع الضر، وشرك من جهة الألوهية لأنه عبد غير الله. الذي يعبد الميت على أنه شفيع لكن يعتقد أنه لا ينفع الضر أشرك من جهة الألوهية، وكلاهما مشرك، لكن الذي يعتقد نفع الضر مع الشرك في الألوهية أغلظ شركا. بس
قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد.
لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسجد، ولا يقصد يأتي المسجد، يأتي المسجد وليس ليس يأتي القبر،
لكن قرب المسجد النهي أتى عن الصلاة يعني عبادة قرب.
لا قرب القبر تعظيم القبر، يعني مثال أنت أنا هذه مقبرة الآن، هذا سور مقبرة، هذا سور مقبرة وهذا قبر هنا برا السور، وأنت تستقبل تصلي القبلة يصير ما يصير؟ يصير. لكن لو دخلت المقبرة والقبر بينك وبينك كيلو ما يصير تصلي، طيب القبر بعيد، نقول هذا مقبرة الآن خلاص المقبرة، يعني لو تصورنا هذه مقبرة كاملة ومسافة هنا كيلو متر تقريبا، واحد داخل مقبرة داخل السور يصلي هنا، واحد هذا قبر عنده السور والسور واحد يصلي هنا، هذا بينه بين القبر متر لكن يفصل بينهما سور صلاته صحيحة، وذاك بينه بين القبر كيلو لكن داخل المقبرة صلاته باطلة. فالقضية ليست قضية قرب، القضية قضية أن يأتي إلى القبر بجانبه ليفعل العبادة، هذا المراد.
الآن القبر
إذا أراد القبر ولا ما أرادوه؟
لا إذا ما أرادوه،
ما أرادوه، هذه مقبرة عندهم ولم يجدوا مكان يبنون في المسجد إلا بجانب المقبرة، لكن بينه وبينها سور ما في بس.
ما يقال وسيلة؟
لا الوسيلة أن تقصد، الوسيلة أن يكون الإنسان قاصدا القبر. لا لا إذا كان منفصل لا، إذا كان منفصل كل شيء منفصل لا، لكن لو جاء إنسان قاصد القبر قال والله عندنا هذه منطقة قرية فيها أرض فاضية لكن نحن سنبني المسجد بجانب القبور رجاء بركتها، هذا المعذور هنا، لكن يقول والله ما لقينا ما عندنا أرض نبني إلا هذا، هذا الرجل تبرع لنا بجانب المقبرة لكن مسجد، نقول نعم خلاص نفصل بينها بين المقبرة. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.